بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحثنا على تلاوة القرآن، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، بل إنه وضح ما المقصود بالحرف، لأن بعض الناس قد يظن أن الحرف الكلمة كاملة أو الجملة كاملة، لأن العرب تسمي القصيدة الكاملة حرف، فيقولون قال زهير في حرفه أو في كلمته، ويقصدون في قصيدته كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فدل على أن المقصود بالأجر هو على مستوى الحرف البنائي، الألف اللام الميم النون إلى آخره. ولا شك أن هذا فضل عظيم خاص بالتلاوة، فكل حرف تقرأه من القرآن الكريم فأنت تؤجر به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف لك إلى ما شاء الله. فإذا التلاوة هي مقصودة لذاتها. كثير من الناس يسأل في المناسبات، يسأل في رمضان، يسأل في المناسبات المتعددة، يقول: هل الأفضل لي أن أكثر من تلاوة القرآن الكريم، أم أقلل من التلاوة وأكثر من التدبر والتأمل والتعمق في معاني الآيات والبحث في تفسيرها؟ وكثير من الناس يبقى طويلا وهو يتردد: هل هذا أفضل أو هذا أفضل، هل هذا أولى أو هذا أولى. والذي نقوله أيها الإخوة المشاهدون الكرام أنه ليس هناك تعارض بينها، فبإمكان كل واحد منا أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، ولا سيما في مواسم الخيرات مثل رمضان. فالإكثار من تلاوة القرآن الكريم في رمضان مطلب، وهو عبادة مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن ويكثر من تلاوته، وهذا من مقاصد صلاة التراويح. فإن من مقاصد صلاة التراويح وصلاة القيام الاستماع إلى القرآن الكريم كاملا، وقراءة القرآن الكريم كاملا، وتكرار القرآن الكريم كاملا. وأما التدبر فلا شك أنه المقصد الأعظم من نزول القرآن الكريم، لأنه يترتب عليه العمل والفهم و التعمق في معاني كلام الله سبحانه وتعالى وفهم مقاصده. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه من مقاصد نزول القرآن الكريم تدبره، قال: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. فدل على أنه من مقاصد العظمى لنزول القرآن الكريم التدبر في معانيه وفهمه. هل هناك تعارض بين التدبر والتلاوة؟ ليس هناك تعارض. بإمكانك أن تكثر من التلاوة في المناسبات الفاضلة وتحرص على ذلك، وتخصص أوقات محددة للإكثار أو لترداد بعض الآيات والتدبر في معانيها. ومن يستطيع أن يقضي وقته كاملا في التلاوة إلا القليل من الناس، لأن بعضهم سيمل من ذلك. ولذلك نحن نقول النفس تنشط بالتنويع وبالتغيير، تجعل أوقاتا للتلاوة والقراءة والترداد والتسميع وتسميع المحفوظ الذي تحفظه، وأوقات تستريح فيها فتبحث في كتب التفسير وتسأل أهل العلم وتتعلم وتتفقه في معاني القرآن الكريم، فتجمع بين فضيلة الحفظ وفضيلة الإكثار من التلاوة وهي مقصودة كما قلت في بداية حديثي، وبين الفهم والتعمق والتدبر في القرآن الكريم، وتجمع في ذلك بين عبادة التدبر والتعمق وبين عبادة التلاوة والقراءة. والقرآن الكريم له خصوصية، قراءته ليست كقراءة أي كلام آخر، بل أنت مأجور على كل حرف تقرأه، ولا يمل من كثرة تكراره، بل إن هذا وجه من وجوه إعجازه. فالواحد منا لو قرأ قصة مرة واحدة لا أصبحت قراءتها مرة ثانية مملة وثقيلة على النفس. لكن هل أحد منكم مل من قراءة سورة يوسف؟ أبدا، نحن نقرأها مرارا ونكررها مرارا، ونعرف خاتمة القصة من الآن، لكنك تسمعها للمرة الألف ولا تمل منها. ولا شك أن هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. فلا تحرم نفسك أيها المشاهد الكريم، ولا تحرمي نفسك أيتها المشاهد الكريمة، من الإكثار من التلاوة، ومن أن يكون لكم أيضا نصيب من التدبر والفهم، ولا يقع في صدوركم حرج أو ازدواجية من هل أقدم التلاوة والإكثار منها أو أقدم التدبر والتقليل، فإنها كلها مطلوبة ومرغوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها ومارسها عليه الصلاة والسلام، وكان يدارس القرآن مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان يكثر ويقرأ ولا يخل عليه الصلاة والسلام بورده اليومي، فيجمع بين الإكثار من التلاوة وبين التدبر والفهم. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته الذين يفقهون معانيه ويعملون بما فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.